إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضا، هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج. والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق، ومنها فرقة موجودة لا تزال الآن باسم آخر وهو الإباضية. وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم، ليس لهم أي نشاط دعوي كما يقال اليوم، لكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي هي عين عقائد الخوارج القدامى، إلا أنهم يتسترون ويتشيعون بخاصة من خصال الشيعة ألا وهي التقية. فهم يقولون نحن لسنا بالخوارج، وأنتم تعلمون جميعا أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات إطلاقا. وهؤلاء يلتقون في جملة ما يلتقون مع الخوارج تكفير أصحاب الكبائر. فالآن يوجد في بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتاب والسنة، ولكنهم مع الأسف الشديد يقعون في الخروج عن الكتاب والسنة من جديد وباسم الكتاب والسنة. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين في سهمي ونقدي. أحدهما هو بخالة العلم وقلة التفقه في الدين، والأمر الآخر وهو مهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أسس الدعوة الإسلامية الصحيحة، التي يعتبر كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، بل والتي ذكرها ربنا عز وجل دليلا واضحا بينا على أن من خرج عنها فيكون قد شاق الله ورسوله. أعني بذلك قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الله عز وجل لأمر واضح جدا عند أهل العلم لم يقتصر على قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى، لم يقل هكذا، وإنما أضاف إلى مشاققة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين، فقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن اتباع سبيل المؤمنين وعدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام جدا إيجابا وسلبا، فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير. من هنا ضلت طوائف كثيرة وكثيرة جدا قديما وحديثا حيث أنهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين وإنما ركبوا عقولهم بل اتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة وخطيرة جدا، من ذلك الخروج عما كان عليه سلفنا الصالح. هذه الفقرة من الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين لقد دندن حولها وأكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح، وهذه الأحاديث التي أنا أشير إليها الآن وسأذكر بعضا منها مما يساعدني ذاكرتي ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة. هذه النقطة يسهو عنها كثير من الخاصة فضلا عن العامة، فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا بجماعة التكفير. هؤلاء قد يكونون في قرارة نفوسهم صالحين، وقد يكونون أيضا مخلصين، ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين. لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين، بين الإخلاص في النية لله عز وجل وبين حسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي إذن أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، فلا بد بالإضافة إلى ذلك أن يكون منهجه منهجا سويا سليما. فمن تلك الأحاديث المعروفة كما أشرت آنفا حديث الفرق 73، ولا أحد منكم إلا وهو يذكره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. نجد أن جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأولئك الذين سألوا عن الفرقة الناجية يلتقي تماما مع الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمؤمنون المقصودون في هذه الآية الكريمة هم الأصحاب أول ما يدخل في عموم الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين هم سبيل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الجواب عن ذاك السؤال عن الفرقة الناجية ما هي ما أوصافها قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على قوله ما أنا عليه، وقد يكون ذلك كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كتحقيق عملي لقوله عز وجل في حقه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رأفته ورحمته بأصحابه وأتباعه أنه أوضح لهم أن علامة الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وعلى ما عليه أصحابه من بعده. إذن لا يجوز للمسلم أن يقتصر فقط في فهمه للكتاب والسنة على الوسائل التي لابد منها، منها مثلا معرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وكل القواعد، لكن من هذه القواعد العامة أن يرجع في كل ذلك إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما تعلمون من كثير من الآثار ومن سيرتهم أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا للكتاب والسنة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي كانوا تخلقوا بها. هذا الحديث يلتقي مع الآية تماما، حيث أنه ألمح عليه السلام في هذا الجواب أنه لا بد من الرجوع ليكون المسلم من الفرقة الناجية إلى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يشبه هذا الحديث تماما حديث الخلفاء الراشدين الذي ذكر في السنن من رواية العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا أوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا الحديث هو كالشاهد من جوابه عليه السلام عن السؤال السابق، حيث حض أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك، قال وسنة الخلفاء الراشدين في المدينة من بعده. إذن لابد لنا من أن ندندن دائما وأبدا إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا، أن نفهم عبادتنا، أن نفهم أخلاقنا وسلوكنا، لابد من أن نعود إلى سلفنا الصالح بفهم كل هذه الأمور التي لابد منها للمسلم ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية. من هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حينما لا يلتفتون إطلاقا إلى الآية السابقة وإلى حديث الفرقة الناجية وإلى حديث سنة الخلفاء الراشدين من بعد عليه السلام، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم من المنحرفين عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من هؤلاء الخوارج قديما وحديثا. أصل التكفير الذي ذر قرنه في هذا الزمان الآية التي يدندنون حولها دائما وأبدا، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونعلم جميعا أن هذه الآية جاءت في خاتمتها بألفاظ ثلاثة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فمن جهل الذين يحتجون بهذه الآية في اللفظ الأول منها فأولئك هم الكافرون أنهم لن يلموا ببعض، على الأقل ببعض النصوص التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر، فأخذوا لفظة الكفر في الآية على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام. بينما الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني هذا الذي هم يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ على كثير من المسلمين وهم بريئون من ذاك التكفير الذي يطبقونه على هؤلاء المسلمين. شأن لفظة التكفير من حيث أنها لا تدل على معنى واحد وهو الردة والخروج عن الملة، شأن هذا اللفظ شأن اللفظين الآخرين اللذين ذكرا في الآيتين الأخريين: الفاسقين والظالمين. فكما أنه ليس كل من وصف بأنه كفر لا يعني أنه ارتد عن دينه، كذلك لا يعني أن كل من وصف بأنه ظالم أو فاسق بأنه مرتد عن دينه. هذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي يدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب لغة القرآن الكريم كما هو معلوم. من أجل ذلك كان من الواجب على كل من يتصدى للحكم بما أمر الله عز وجل، لست أعني الآن الحكام وإنما أعني أولئك الذين يصدرون الأحكام على المسلمين سواء كانوا حكاما أو محكومين، كان من الواجب على هؤلاء أن يكونوا على علم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والكتاب لا يمكن فهمه، وكذلك ما ضم إليه إلا بطريق معرفة اللغة العربية معرفة خاصة. وقد يكون إنسان ما ليس عنده معرفة قوية أو تامة باللغة العربية فيساعده في استدراك هذا النقص الذي قد يشعر به في نفسه حينما يعود إلى من قبله من العلماء، خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فرجوعه إليهم حينئذ سيكون مساعدا له لاستدراك ما قد يفوته من المعرفة باللغة العربية وآدابها. نعود الآن إلى هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل من الضروري أن يكون هذا اللفظ فأولئك هم الكافرون أنه يعني كفرا خروجا عن الملة، أم قد يعني هذا وقد يعني ما دون ذلك؟ هنا الدقة في فهم هذه الآية. فهذه الآية الكريمة فأولئك هم الكافرون قد تعني أي الخارجون عن الملة، وقد تعني أنهم خرجوا عمليا عن بعض ما جاءت به الملة، الملة الإسلامية. يساعدنا على ذلك قبل كل شيء ترجمان القرآن، ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه من الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه كان إماما في التفسير، ولذلك سماه بعض السلف من الصحابة، ولعله هو عبد الله بن مسعود بترجمان القرآن. هذا الإمام في التفسير والصحابي الجليل كأنه طلق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما، أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية على ظاهرها دون التفصيل الذي أشرت إليه آنفا، وهو أنه قد يكون أحيانا المقصود بالكافرين المرتدين عن دينهم، وقد يكون ليس هو المقصود وإنما هو ما دون ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس الأمر كما يذهبون أو كما يظنون، وإنما هو كفر دون كفر. ولعله كان يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين. فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر، كفر دون كفر. هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي ألمحت إليها آنفا في مطلع كلمة هذه، أن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص، مع ذلك تلك النصوص لا يمكن أن تفسر بهذا التفسير الذي فسروا به الآية، أو لفظ الكفر الذي جاء في تلك النصوص لا يمكن أن يفسر بأنه يساوي الخروج من الملة. فمن ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر عندي هو تفنن في الأسلوب العربي في التعبير، لأنه لو قال قائل سباب المسلم وقتاله فسوق يكون كلاما صحيحا، لأن الفسق هو المعصية وهو الخروج عن الطاعة. لكن الرسول عليه السلام باعتباره أفصح من نطق بالضاد قال سباب المسلم فسوق وقتال كفر. ترى هل يجوز لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث سباب المسلم فسوق بالفسق المذكور في اللفظ الثاني أو الثالث في الآية السابقة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ فأولئك هم الفاسقون وسباب المسلم فسوق. نقول قد يكون الفسق أيضا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر. وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الآية المعروفة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن قد ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة الناجية الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر مع أن الحديث يقول وقتاله كفر. إذن قتاله كفر أي دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، حيث أن لهم الفضل في الدندنة حول تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجدة. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يفرقون أو يدندنون دائما بضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لا يعني الخروج عن الملة، وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا لو جمع المتتبع لخرج منها رسالة نافعة في الحقيقة فيها حجة دامغة لأولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون فقط تفسيرها بالكفر الاعتقادي، بينما هناك النصوص الكثيرة والكثيرة جدا التي فيها لفظة الكفر ولا يعنى أنها تعني الخروج عن الملة. فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بالمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم الكفر على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم، وبالأولى الذين يعيشون تحت إمرتهم وتوظيفهم، فوجهة نظرهم هي الرجوع إلى أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. من جملة الأمور التي يذكرني بها سؤال أخ إبراهيم السائل آنفا، أنني سمعت من بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله عز وجل، قلنا لهم ها أنتم كفرتم بعض الحكام، فما بالكم تكفرون مثلا أئمة المساجد، خطباء المساجد، مؤذني المساجد، خدمة المساجد، ما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس الثانوية مثلا أو الجامعات؟ قال الجواب: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بما أنزل الله. يا جماعة، هذا الرضا إن كان رضا قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله، حينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي. فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر، وأنه لا يليق تبني الحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة، لا شك أن هذا يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا. ومن رضي بمثل هذا الحكم أيضا فيلحق به. فأنتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم ببعض القوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل فلأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو اللازم في العصر الحاضر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام. لو سئلوا لا تستطيعين أن تقولوا بأنهم لا يجيبون بأن الحكم بما أنزل الله اليوم لا يليق، وإلا أصاروا كفارا دون شك ولا ريب. فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء وفيهم الصالحون وإلى آخره، كيف أنتم مجرد أن ترونهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما، لكنكم تعلنون أنهم كفار، وهؤلاء لا يعلنون أنهم كفار بمعنى مرتدين، لكنهم يقولون إن الحكم بما أنزل الله هو الواجب، وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل هذا لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه. من جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم، قلنا لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يصلي كثيرا أو قليلا، متى يحكم بأنه ارتد عن دينه؟ يكفي مرة واحدة ولا يجب أن يعلن سواء بلسان حاله أو بلسان قاله إنه مرتد عن الدين؟ كانوا كما يقال لا يحيرون الجواب، لا يدرون الجواب، فأضطر إلى أن أضرب لهم المثل التالي. أقول قاض يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم، فحكم بخلاف الشرع، أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم. هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ حكم بغير ما أنزل الله. هل تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر عندهم، يعني كفر عنده؟ قالوا لا. قلنا لما؟ وهو خالف الحكم بالشرع. قال لأن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة. قلنا حسن، صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن خالف فيه الشرع أيضا، فهل كفر؟ أخذت أكرر عليهم ثلاث مرات أربع، متى تقول إنه كفر؟ لا تستطيع أن تضع حدا بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع، تستطيع العكس تماما. إذا علمت منه أنه في الحكم الأول استحسنه واستقبع الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة، وعلى العكس من ذلك لو رأيت منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع لكن قلت له يا شيخ أنت حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل، فلما ذلك؟ والله خفت خشيت على نفسي، أو ارتشيت مثلا وهذا أسوأ من الأول بكثير إلى آخره. مع ذلك لا تستطيع أن تقول بكفره حتى يعرض عن كفره المضمور في قلبه أنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل، حينئذ فقط تستطيع أن تقول بأنه كافر كفر ردة. إذن وخلاصة الكلام الآن أنه لابد من معرفة أن الحكم أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين، كفر ظلم فسق يخرج عن الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي، وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي. فكل العصاة وبخاصة ما خشى في هذا الزمان من استحلال الربا كل هذا كفر عملي، فلا يجوز لنا أن نكفر هؤلاء العصاة لمجرد ارتكابه المعصية واستحلالهم إياها عمليا، إلا إذا بدر منهم أو بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة. فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة، أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم، لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام من كفر مسلما فقد باء به أحدهما، والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. نذكر بهذه المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركا، فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاه الصحابي وقتله. ولما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار كما تعلمون، فاعتذر الرجل بأنه ما قال إلا خوفا من القتل، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبي؟ إذن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالقلب، ونحن لا نستطيع ان نقول نعلم ما في قلب الفاسق الفاجر السارق الزاني المرابي الى اخره الا اذا عبر عن ما في قلبه بلسانه. اما عمله فعمله ينبي انه خالف الشرع مخالفة عملية. فنحن نقول انك خالفت وانك فسقت وفجرت، لكن ما نقول انك كفرت وارتدبت عن دينك حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل ان نحكم بردته، وبالتالي يأتي الحكم المعروف في الإسلام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ثم كنت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: حبوا يا جماعة أن هؤلاء فعلا كفار كفر ردة، وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحديث السابق: من بدل دينه اقتلوه. فالآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن كل هؤلاء الكفار هؤلاء الحكام هم كفار كفر ردة؟ ماذا يمكنهم أن تعملوا؟ هؤلاء الكفار احتلوا كثيرا من بلاد الإسلام، ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين. فماذا أنتم ولا نحن نستطيع أن نعمل مع هؤلاء حتى تستطيعوا أنتم أن تعملوا مع الحكام الذين تظنون أنه من الكفار؟ هل تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس وبوضع القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة، وذلك باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها؟ وذلك ما نحن نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة، بأنه لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد، فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني هل يكون البدء بإعلان الثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون فيهم أن كفرهم كفر ردة، ثم مع ظنهم هذا وهو ظن خطأ لا يستطيعون أن يعملوا شيئا؟ إذن لتحقيق هذا النبأ القرآني الحق: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما هو المنهج؟ ما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن ويذكر أصحابه في كل خطبه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم لإعادة الحكم بالإسلام على الأرض الإسلامية بل الأرض كلها، أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين: التصفية والتربية. ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها او يتغافل عنها بالاصح، لانه لا يمكن الغفل عنها، يتغافل عنها اولئك الغلاة الذين ليس لهم هم الا اعلان تكفير الحكام ثم لا شيء، وسيظلون كما ظلت جماعة من قبلهم يدعون الى اقامة حكم الاسلام على الارض، لكن دون ان يتخذوا لذلك الاسباب المشروعة. سيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم الا الفتن. والواقع في هذه السنوات الاخيرة التي تعلمونها بدءا من فتنة الحرم المكي ثم فتنة مصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتنة، ثم أخيرا في سوريا، ثم الآن في الجزائر مع الأسف إلى آخره، كل هذا سببه أنهم خالفوا نصوصا من الكتاب والسنة، من أهمها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا نحن أردنا أن نقيم حكم الله عز وجل في الأرض، هل نبدأ بقتال الحكام ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم، أم نبدأ بما بدأ به الرسول عليه السلام؟ لا شك أن الجواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين بعض الأفراد الذين كان يظن فيهم أنهم عندهم استعداد تقبل الحق، ثم استجاب له من استجاب كما هو معروف في السيرة النبوية، ثم الضعف والشدة التي أصابت المسلمين في مكة، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هنالك، حتى وقض الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك المناوشات وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة، ثم اليهود من جهة أخرى، وهكذا. إذن لابد أن نبدأ نحن بالتعليم كما بدأ به الرسول عليه السلام، لكن نحن لا نقول الآن بالتعليم. لماذا؟ أي لا نقتصر فقط على كلمة تعليم الأمة للإسلام، لأننا في وضع الآن من حيث أنه دخل في التعليم الإسلامي ما ليس من الإسلام، من الإسلام بسبيل إطلاقا، بل ما به يخرب الإسلام ويقضى على الثمرة التي يمكن الوصول إليها بالإسلام الصحيح. ولذلك فواجب الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا بما ذكرت آنفا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه من الأشياء التي تفسد الإسلام، ليس فقط في فروعه في أخلاقه بل وفي عقيدته أيضا. والشيء الثاني أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى. ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن من الزمان، لوجدنا كثيرا منهم لم يستفيدوا شيئا، رغم صياحهم ورغم زعاقهم أنهم يريدونها حكومة إسلامية، وربما سفكوا دماء أبرياء كثيرة كثيرة جدا دون أن يستفيدوا من ذلك شيئا إطلاقا. فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة وهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام. وبهذه المناسبة نحن نقول هناك كلمة لأحد أولئك الدعاة كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها. تلك الكلمة هي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، لأن المسلم إذا صح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته، سيصلح أخلاقه، سلوكه إلى آخره. لكن هذه الكلمة الطيبة في نقدي وفي نظري لم يعمل عليها هؤلاء الناس، فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة، وصدق فيهم قول ذلك الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لعل في هذا الذي ذكرته كفاية جوابا عن هذا السؤال، ونستفيد من إخواننا أبو مالك والآخرين ما يقوي الموضوع إن شاء الله، ويزيد الحاضرين علما وفقها.
يا الله رحمتك. تضموا يا أخوانا تضموا، من أدب مجلس العلم ألا تتفرقوا. لعلكم جميعا بلغكم حديث أبي ثعلب الخشني في مسند الإمام أحمد، قال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعار والديان، فقال لنا عليه الصلاة والسلام ذات يوم: إنما تفرقكم هذا في الشعاب والوديان من عمل الشيطان، مو دروس ولا فقه، إنما في سفر ينزلون في مكان، هذا بيأخذ ظل تحت الشجرة 2-3-4 ودون إلى آخره يتفرقون. قال: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا لو جلسنا على بساط لوسعنا، على بساط لوسعنا. ولذلك ليس من أدب المجلس العلمي والفقهي ما كنا نراه في دمشق الشام وفي المسجد الكبير، حلقة كبيرة جدا، كل ما كانت كبيرة وفارغة كلما كان العلم قويما. والعكس في العكس تماما. ولذلك لا ينبغي أن نلاحظ في مجالسنا العلمية على الأقل أن نتضامن وألا نجلس بعيدا بعضنا عن بعض، أن هذا في الواقع له علاقة بصلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن، كما أن صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر، فكأنه في حركة يسموها الحركة الدائمة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضا، هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج. والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق، ومنها فرقة موجودة لا تزال الآن باسم آخر وهو الإباضية. وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم، ليس لهم أي نشاط دعوي كما يقال اليوم،
لكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي هي عين عقائد الخوارج القدامى، إلا أنهم يتسترون ويتشيعون بخاصة من خصال الشيعة ألا وهي التقية. فهم يقولون نحن لسنا بالخوارج، وأنتم تعلمون جميعا أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات إطلاقا، وهؤلاء يلتقون في جملة ما يلتقون مع الخوارج تكفير أصحاب الكبائر. فالآن يوجد في بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتاب والسنة، ولكنهم مع الأسف الشديد يقعون في الخروج عن الكتاب والسنة من جديد وباسم الكتاب والسنة. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين في سهمي ونقدي. أحدهما هو بخالة العلم وقلة التفقه في الدين، والأمر الآخر وهو مهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أسس الدعوة الإسلامية الصحيحة، التي يعتبر كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، بل والتي ذكرها ربنا عز وجل دليلا واضحا بينا على أن من خرج عنها فيكون قد شاق الله ورسوله. أعني بذلك قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل بأمر واضح جدا عند أهل العلم لم يقتصر على قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لم يقل هكذا، وإنما أضاف إلى مشاققة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن اتباع سبيل المؤمنين وعدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام جدا إيجابا وسلبا. فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير. من هنا ضلت طوائف كثيرة وكثيرة جدا قديما وحديثا، حيث أنهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين، وإنما ركبوا عقولهم، بل اتبعوا أهواءهم في في تفسير الكتاب والسنة، ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة وخطيرة جدا، من ذلك الخروج عما كان عليه سلفنا الصالح. هذه الفقرة من الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين، لقد دندن حولها وأكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح، وهذه الأحاديث التي أنا أشير إليها الآن، وسأذكر بعضا منها مما يساعدني ذاكرتي ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة. هذه النقطة يسهو عنها كثير من الخاصة فضلا عن العامة، فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا بجماعة التكفير. هؤلاء قد يكونون في قرارة نفوسهم صالحين، وقد يكونون أيضا مخلصين، ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين. لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين، بين الإخلاص في النية لله عز وجل، وبين حسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يكفي إذن أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، فلا بد بالإضافة إلى ذلك أن يكون منهجه منهجا سويا سليما. فمن تلك الأحاديث المعروفة كما أشرت آنفا، حديث الفرق 73، ولا أحد منكم إلا وهو يذكره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. نجد أن جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأولئك الذين سألوا عن الفرقة الناجية يلتقي تماما مع الآية السابقة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمؤمنون المقصودون في هذه الآية الكريمة هم الأصحاب، أول ما يدخل في عموم الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين هم سبيل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في الجواب عن ذاك السؤال عن الفرقة الناجية ما هي ما أوصافها، قال: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على قوله ما أنا عليه، وقد يكون ذلك كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كتحقيق عملي لقوله عز وجل في حقه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رأفته ورحمته بأصحابه وأتباعه أنه أوضح لهم أن علامة الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وعلى ما عليه أصحابه من بعده. إذن لا يجوز للمسلم أن يقتصر فقط في فهمه للكتاب والسنة على الوسائل التي لابد منها، منها مثلا معرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وكل القواعد، لكن من هذه القواعد العامة أن يرجع في كل ذلك إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما تعلمون من كثير من الآثار ومن سيرتهم أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا للكتاب والسنة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي كانوا تخلقوا بها. هذا الحديث يلتقي مع الآية تماما، حيث أنه ألمح عليه السلام في هذا الجواب أنه لا بد من الرجوع ليكون المسلم من الفرقة الناجية إلى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يشبه هذا الحديث تماما حديث الخلفاء الراشدين الذي ذكر في السنن من رواية العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا الحديث هو كالشاهد من جوابه عليه السلام عن السؤال السابق، حيث حض أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك، قال: وسنة الخلفاء الراشدين في المدينة من بعده. إذن لا بد لنا من أن ندندن دائما وأبدا إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا، أن نفهم عبادتنا، أن نفهم أخلاقنا وسلوكنا، لا بد من أن نعود إلى سلفنا الصالح لفهم كل هذه الأمور التي لا بد منها للمسلم ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية. من هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حينما لا يلتفتون إطلاقا إلى الآية السابقة وإلى حديث الفرقة الناجية وإلى حديث سنة الخلفاء الراشدين من بعد عليه السلام، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم من المنحرفين عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من هؤلاء الخوارج قديما وحديثا. أصل التكفير الذي ذر قرنه في هذا الزمان الآية التي يدندنون حولها دائما وأبدا، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونعلم جميعا أن هذه الآية جاءت في خاتمتها بألفاظ ثلاثة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فمن جهل الذين يحتجون بهذه الآية في اللفظ الأول منها فأولئك هم الكافرون، أنهم لن يلموا ببعض، على الأقل ببعض النصوص التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر، فأخذوا لفظة الكفر في الآية على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام. بينما الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني هذا الذي هم يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ على كثير من المسلمين وهم بريئون من ذاك التكفير الذي يطبقونه على هؤلاء المسلمين. شأن لفظة التكفير من حيث أنها لا تدل على معنى واحد وهو الردة والخروج عن الملة، شأن هذا اللفظ شأن اللفظين الآخرين اللذين ذكرا في الآيتين الأخريين الفاسقين والظالمين. فكما أنه ليس كل من وصف بأنه كفر لا يعني أنه ارتد عن دينه، كذلك لا يعني أن كل من وصف بأنه ظالم أو فاسق بأنه مرتد عن دينه. هذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي يدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب لغة القرآن الكريم كما هو معلوم. من أجل ذلك كان من الواجب على كل من يتصدى للحكم بما أمر الله عز وجل، لست أعني الآن الحكام وإنما أعني أولئك الذين يصدرون الأحكام على المسلمين سواء كانوا حكاما أو محكومين، كان من الواجب على هؤلاء أن يكونوا على علم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والكتاب لا يمكن فهمه وكذلك ما ضم إليه إلا بطريق معرفة اللغة العربية معرفة خاصة. وقد يكون إنسان ما ليس عنده معرفة قوية أو تامة باللغة العربية فيساعده في استدراك هذا النقص الذي قد يشعر به في نفسه حينما يعود إلى من قبله من العلماء، خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فرجوعه إليهم حينئذ سيكون مساعدا له لاستدراك ما قد يفوته من المعرفة باللغة العربية وآدابها. نعود الآن إلى هذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل من الضروري أن يكون هذا اللفظ فأولئك هم الكافرون أنه يعني كفرا خروجا عن الملة، أم قد يعني هذا وقد يعني ما دون ذلك؟ هنا الدقة في فهم هذه الآية. فهذه الآية الكريمة فأولئك هم الكافرون قد تعني أي الخارجون عن الملة وقد تعني أنهم خرجوا عمليا عن بعض ما جاءت به الملة، الملة الإسلامية. يساعدنا على ذلك قبل كل شيء ترجمان القرآن، ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه من الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة، على أنه كان إماما في التفسير، ولذلك سماه بعض السلف من الصحابة، ولعله هو عبد الله بن مسعود، بترجمان القرآن. هذا الإمام في التفسير والصحابي الجليل كأنه طلق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما، أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية على ظاهرها دون التفصيل الذي أشرت إليه آنفا، وهو أنه قد يكون أحيانا المقصود بالكافرين المرتدين عن دينهم، وقد يكون ليس هو المقصود وإنما هو ما دون ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس الأمر كما يذهبون أو كما يظنون، وإنما هو كفر دون كفر. ولعله كان يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين. فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر، كفر دون كفر. هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي ألمحت إليها آنفا في مطلع كلمتي هذه، أن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص، مع ذلك تلك النصوص لا يمكن أن تفسر بهذا التفسير الذي فسروا به الآية، أو لفظ الكفر الذي جاء في تلك النصوص لا يمكن أن يفسر بأنه يساوي الخروج من الملة. فمن ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر عندي هو تفنن في الأسلوب العربي في التعبير، لأنه لو قال قائل سباب المسلم وقتاله فسوق يكون كلاما صحيحا، لأن الفسق هو المعصية وهو الخروج عن الطاعة. لكن الرسول عليه السلام باعتباره أفصح من نطق بالضاد قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ترى هل يجوز لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث سباب المسلم فسوق بالفسق المذكور في اللفظ الثاني أو الثالث في الآية السابقة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الفاسقون وسباب المسلم فسوق؟ نقول: قد يكون الفسق أيضا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر. وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الآية المعروفة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن قد ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة الناجية، الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر، مع أن الحديث يقول وقتاله كفر. إذن قتاله كفر أي دون كفر، كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، حيث أن لهم الفضل في الدندنة حول تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجدة. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يفرقون أو يدندنون دائما بضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لا يعني الخروج عن الملة. وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا لو جمع المتتبع لخرج منها رسالة نافعة في الحقيقة، فيها حجة دامغة لأولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون فقط تفسيرها بالكفر الاعتقادي، بينما هناك النصوص الكثيرة والكثيرة جدا التي فيها لفظة الكفر ولا يعنى أنها تعني الخروج عن الملة. فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بالمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم الكفر على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم، وبالأولى الذين يعيشون تحت إمرتهم وتوظيفهم، فوجهة نظرهم هي الرجوع إلى أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. من جملة الأمور التي يذكرني بها سؤال أخ إبراهيم السائل آنفا، أنني سمعت من بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله عز وجل، قلنا لهم ها أنتم كفرتم بعض الحكام، فما بالكم تكفرون مثلا أئمة المساجد، خطباء المساجد، مؤذني المساجد، خدمة المساجد، ما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس الثانوية مثلا أو الجامعات؟ قال الجواب لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بما أنزل الله. يا جماعة هذا الرضا إن كان رضا قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله، حينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي. فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر، وأنه لا يليق تبني الحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة، لا شك أن هذا يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا. ومن رضي بمثل هذا الحكم أيضا فيلحق به. فأنتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم ببعض القوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل فلأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو اللازم في العصر الحاضر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام لو سئلوا. لا تستطيعين أن تقولوا بأنهم لا يجيبون بأن الحكم بما أنزل الله اليوم لا يليق، وإلا أصاروا كفارا دون شك ولا ريب. فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء وفيهم الصالحون وإلى آخره، كيف أنتم مجرد أن ترونهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما، لكنكم تعلنون أنهم كفار، وهؤلاء لا يعلنون أنهم كفار بمعنى مرتدين، لكنهم يقولون إن الحكم بما أنزل الله هو الواجب، وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل هذا لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه. من جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم، قلنا لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يصلي كثيرا أو قليلا، متى يحكم بأنه ارتد عن دينه؟ يكفي مرة واحدة ولا يجب أن يعلن سواء بلسان حاله أو بلسان قاله إنه مرتد عن الدين؟ كانوا كما يقال لا يحيرون الجواب، لا يذرون الجواب. فأضطر إلى أن أضرب لهم المثل التالي، أقول قاض يحكم بالشرع هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم. هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ حكم بغير ما أنزل الله. هل تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر عندهم، يعني كفر عنده؟ قالوا لا. قلنا لما وهو خالف الحكم بالشرع؟ قال لأن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة. قلنا حسن، صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن خالف فيه الشرع أيضا، فهل كفر؟ أخذت أكرر عليهم ثلاث مرات أربع، متى تقول إنه كفر؟ لا تستطيع أن تضع حدا بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع. تستطيع العكس تماما، إذا علمت منه أنه في الحكم الأول استحسنه واستقبع الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة. وعلى العكس من ذلك، لو رأيت منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، لكن قلت له يا شيخ أنت حكمت غير ما أنزل الله عز وجل، فلما ذلك؟ والله خفت، خشيت على نفسي، أو ارتشيت مثلا، وهذا أسوأ من الأول بكثير إلى آخره. مع ذلك لا تستطيع أن تقول بكفره حتى يعلن يعرض عن كفره المضمور في قلبه أنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل. حينئذ فقط تستطيع أن تقول بأنه كافر كفر ردة. إذن وخلاصة الكلام الآن أنه لا بد من معرفة أن الحكم أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين: كفر ظلم فسق يخرج عن الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي، وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي. فكل العصاة وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال الربا، كل هذا كفر عملي. فلا يجوز لنا أن نكفر هؤلاء العصاة لمجرد ارتكابه المعصية واستحلالهم إياها عمليا، إلا إذا بدر منهم أو بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة. فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة. أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم، لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: من كفر مسلما فقد باء به أحدهما. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. نذكر بهذه المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركا، فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاه الصحابي وقتله. ولما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار كما تعلمون، فاعتذر الرجل بأنه ما قال إلا خوفا من القتل. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبي. إذن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالقلب. ونحن لا نستطيع أن نقول نعلم ما في قلب الفاسق الفاجر السارق الزاني المرابي إلى آخره إلا إذا عبر عن ما في قلبه بلسانه. أما عمله فعمله ينبي أنه خالف الشرع مخالفة عملية. فنحن نقول إنك خالفت وإنك فسقت وفجرت، لكن ما نقول إنك كفرت وارتدبت عن دينك حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل أن نحكم بردته، وبالتالي يأتي الحكم المعروف في الإسلام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ثم كنت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: حبوا يا جماعة أن هؤلاء فعلا كفار كفر ردة، وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحديث السابق: من بدل دينه اقتلوه. فالآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن كل هؤلاء الكفار، هؤلاء الحكام هم كفار كفر جدا؟ ماذا يمكن أن تعملوا؟ هؤلاء الكفار احتلوا كثيرا من بلاد الإسلام، ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين. فماذا أنتم ولا نحن نستطيع أن نعمل مع هؤلاء حتى تستطيعوا أنتم أن تعملوا مع الحكام الذين تظنون أنه من الكفار؟ هل تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس وبوضع القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة، وذلك باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها، وذلك ما نحن نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد، فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني هل يكون البدء بإعلان الثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون فيهم أن كفرهم كفر ردة، ثم مع ظنهم هذا وهو ظن خطأ لا يستطيعون أن يعملوا شيئا؟ إذن لتحقيق هذا النبأ القرآني الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما هو المنهج؟ ما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن ويذكر أصحابه في كل خطبه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم لإعادة الحكم بالإسلام على الأرض الإسلامية بل الأرض كلها، أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين: التصفية والتربية. ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها بالأصح، لأنه لا يمكن الغفل عنها، يتغافل عنها أولئك الغلاة الذين ليس لهم هم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء، وسيظلون كما ظلت جماعة من قبلهم يدعون إلى إقامة حكم الإسلام على الأرض لكن دون أن يتخذوا لذلك الأسباب المشروعة. سيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم إلا الفتن، والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونها بدءا من فتنة الحرم المكي ثم فتنة مصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتنة، ثم أخيرا في سوريا، ثم الآن في الجزائر مع الأسف إلى آخره، كل هذا سببه أنهم خالفوا نصوصا من الكتاب والسنة، من أهمها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن إذا نحن أردنا أن نقيم حكم الله عز وجل في الأرض، هل نبدأ بقتال الحكام ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم، أن نبدأ بما بدأ به الرسول عليه السلام؟ لا شك أن الجواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين بعض الأفراد الذين كان يظن فيهم أنهم عندهم استعداد تقبل الحق، ثم استجاب له من استجاب كما هو معروف في السيرة النبوية. ثم الضعف والشدة التي أصابت المسلمين في مكة، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هنالك، حتى وقض الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك المناوشات وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة، ثم اليهود من جهة أخرى، وهكذا. إذن لابد أن نبدأ نحن بالتعليم كما بدأ به الرسول عليه السلام، لكن نحن لا نقول الآن بالتعليم. لماذا؟ أي لا نقتصر فقط على كلمة تعليم الأمة للإسلام، لأننا في وضع الآن من حيث أنه دخل في التعليم الإسلامي ما ليس من الإسلام، من الإسلام بسبيل إطلاقا، بل ما به يخرب الإسلام ويقضى على الثمرة التي يمكن الوصول إليها بالإسلام الصحيح. ولذلك فواجب الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا بما ذكرته آنفا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه من الأشياء التي تفسد الإسلام، ليس فقط في فروعه في أخلاقه، بل وفي عقيدته أيضا. والشيء الثاني أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى. ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن من الزمان، لوجدنا كثيرا منهم لم يستفيدوا شيئا، رغم صياحهم ورغم زعاقهم أنهم يريدونها حكومة إسلامية، وربما سفكوا دماء أبرياء كثيرة كثيرة جدا دون أن يستفيدوا من ذلك شيئا إطلاقا. فلا لا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة، وهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام. وبهذه المناسبة نحن نقول هناك كلمة لأحد أولئك الدعاة كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها. تلك الكلمة هي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته، سيصلح أخلاقه، سلوكه إلى آخره. لكن هذه الكلمة الطيبة في نقدي وفي نظري لم يعمل عليها هؤلاء الناس، فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة، وصدق فيهم قول ذلك الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لعل في هذا الذي ذكرته كفاية جوابا عن هذا السؤال، ونستفيد من إخواننا أبو مالك والآخرين ما يقوي الموضوع إن شاء الله، ويزيد الحاضرين علما وفقها.
يا الله رحمتك تضموا يا أخوانا، تضموا من أدب مجلس العلم ألا تتفرقوا. لعلكم جميعا بلغكم حديث أبي ثعلب الخشني في مسند الإمام أحمد، قال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقنا
في الشعار والإيام. فقال لنا عليه الصلاة والسلام ذات يوم: إنما تفرقكم هذا في الشعاب والوديان من عمل الشيطان، مو دروس ولا فقه، إنما في سفر ينزلون في مكان، هذا بيأخذ ظل تحت الشجرة من ثلاثة أربعة ودون إلى آخره يتفرقون. قال: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا لو جلسنا على بساط لوسعنا، على بساط لوسعنا. ولذلك ليس من أدب المجلس العلمي والفقهي ما كنا نراه في دمشق الشام وفي المسجد الكبير، حلقة كبيرة جدا، كل ما كانت كبيرة وفارغة كل ما كان العلم قويما. والعكس هو العكس تماما. ولذلك ينبغي أن نلاحظ في مجالسنا العلمية على الأقل أن نتضامن وألا نجلس بعيدا بعضنا عن بعض، أن هذا في الواقع له علاقة بصلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن، كما أن صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر، فكأنه في حركة شو بيسموها الحركة الدائمة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.